الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لمن لزم طريق التقوى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كل تعاليم القرآن إنما جاءت لإسعاد الإنسان. إنه من سلك درب التقوى، من ترك الحرام، من أتقن الفرائض، من أدى النوافل ما استطاع منها، فإنه على جادة التقوى. وجادة التقوى طريق آخرها رضوان الله تعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا من المتقين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل. ومن رحمة الله تعالى علينا أن ترك باب التوبة مفتوحا. من علق منا بحرام فما زال في الأجل فسحة، بإمكانه أن يترفع عنه وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. من كان منا مقصرا بالفرائض فالوقت متاح لكي يستأنف ويقضي ما فات. ومن كان منا ناسيا للنوافل فليأخذ منها ما استطاع. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت سلسلة الخطب بعنوان صلة علمائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لنزداد له محبة، ولنجتهد به اقتداء، ولنكثر عليه صلاة، صلوات ربي وسلامه عليه. تحدثت الخطب الماضية عن صلة الصحابة الكرام برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن صلة المحدثين والفقهاء واللغويين والمزكين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنوان خطبة اليوم: صلة المفسرين برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لتفسير القرآن الكريم مدرستان شهيرتان: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. المراد بالتفسير بالمأثور أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل من القرآن في مكان بين في مكان آخر، وما أطلق في موضع قيد في موضع آخر. فيأتي المفسر ويجمع الآية إلى الآية فيفسر القرآن بالقرآن الكريم. والتفسير بالمأثور هو أن يفسر القرآن بالحديث النبوي الشريف، فقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا لا بأس به من آيات القرآن الكريم. فيأتي المفسر بالآية ويجمع الأحاديث التي تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فيفسر القرآن بالحديث. والتفسير بالمأثور أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة الكرام، لأنهم نزل القرآن الكريم وهم يشاهدون نزوله ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره، فهم أقوم الخلق ألسنة وأقرب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وعوا القرآن الكريم لفظا ومعنى. فالتفسير بالمأثور إذن هو تفسير القرآن الكريم بالقرآن وبالحديث وبأقوال الصحابة. من أشهر كتب التفسير بالمأثور تفسير الطبري وتفسير ابن كثير، وأعتقد أن كثيرا منا في بيته نسخة من تفسير ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير. هو من التفسير بالمأثور، يفسر القرآن الكريم بالقرآن وبالحديث وبأقوال الصحابة. قال الإمام ابن كثير الدمشقي في مقدمة تفسيره تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب هكذا يقول ابن كثير في المقدمة: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. ثم إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. هذا هو النوع الأول من أنواع التفسير، التفسير بالمأثور. ثم النوع الثاني التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي هو تفسير القرآن إضافة لما سبق، يعني إضافة لتفسير القرآن بالقرآن والحديث وأقوال الصحابة، يضاف إلى ذلك اجتهاد المفسر بعد معرفته بلغة العرب وأساليبها وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وطرق الاستنباط وغير ذلك من أدوات المفسر. من أشهر كتب التفسير بالرأي تفسير الرازي وتفسير القرطبي. قال الإمام القرطبي المفسر في مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن مشهور بتفسير القرطبي، يقول في المقدمة: لما كان كتاب الله هو الكفيل بجمع علوم الشرع، رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ فيه منتي، يعني قوتي، بأن أكتب تعليقا وجيزا ويتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة. حتى المفسر بالرأي يعتمد على أحاديث كثيرة، أكتب فيه أحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات، جامعا بين معانيهما، مبينا ما أشكل منهما بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف، وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رمسي، يعني يوم دخولي في القبر، وعملا صالحا بعد موتي. فمدارس التفسير الشهيرة مدرستان: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. ومهما يكن من مدارس تفسير القرآن وطرقه كما ترون أيها الإخوة، فإن المفسر لا ينفك عن الاعتماد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. الخطبة عن صلة المفسرين برسول الله، لا يمكن لمفسر معتمد على الإطلاق أن يمضي في تفسير كتاب الله من دون الاعتماد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، ولا يمكن أن يحيا إلا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته والتأدب معه. لأجل هذا تعلق المفسرون برسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا وتمسكا بسنته وطاعة لأمره وهيبة له وأدبا معه صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة المحاور ستكون مادة خطبة اليوم، أمثلة ونماذج من تعلق المفسرين برسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وعشقا وطاعة واتباعا وأدبا وإجلالا. أما محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم إليه، فقد قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال ابن كثير: يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان بأن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده. هلا هو أنت وين ما استغفرت الله عز وجل، الله قريب منك، لكن الله عز وجل يرشد بأن تستغفر الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. قال: يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، الأكم رؤوس الجبال، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي. يقول العتبي: فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفر له. محبة المفسرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتهم يضعون هذا الحب ويسكبونه في تفسير آيات القرآن الكريم عندما عملوا عليها. جاء في طبقات المفسرين في ترجمة أحمد بن محمد الجلال أبو الطاهر، توفي سنة 280 بالمدينة النبوية الشريفة، ودفن من الغد مع شهداء أحد بالقرب من حمزة خارج المدينة في قبر كان حفره بيده لنفسه وهو ابن 81 سنة. هذا الرجل مفسر، صار عمره 81 سنة، فكر بأجله، راح حفر قبر قريب قبر سيدنا حمزة، هو مقيم في المدينة المنورة. يقال إنه رام الانتقال عنها قبل موته بأشهر، يبدو بعد أشهر صار معه أمر معين، أحب أن ينتقل من المدينة المنورة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: أرغبت عن مجاورتي؟ ما بدك تبقى قاعد جنبنا؟ المفسرون صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قوية. قال: فانتبه مذعورا وآل على نفسه أن لا يتحرك من المدينة المنورة، حلف، فلم يلبث إلا قليلا ومات. وفي ترجمة الحسن ابن محمد شرف الدين الطيبي صاحب الحاشية على تفسير الكشاف، في تفسير مهم اسمه تفسير الكشاف، في عليه حاشية أو حواشي كثيرة، من جملة الحواشي حاشية لعالم اسمه الطيبي 6 مجلدات. قال الحافظ ابن حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن. هذا الطيبي كان آية، ابن حجر يقول كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن، مقبلا على نشر العلم، متواضعا شديد الحب لله تعالى ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كثير الحياء. كتب في حاشيته، هو صاحب الحاشية كتب بالحاشية: رأيت بينما أنا بين النوم واليقظة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولني قدحا فيه لبن، فأصبت منه شيئا، ثم ناولته إياه فأصاب منه صلى الله تعالى عليه وسلم، وكنت مترددا في الشروع بكتابة الحاشية، فلما رأيت ذلك استخرت الله تعالى وبدأت. تذكرون مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا أنه يشرب اللبن، ثم أعطى فضله عمر، قالوا يا رسول الله فما أولته؟ شو تأويل الحليب بالمنام؟ قال الدين، وفي رواية قال العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى رأيت الريا يخرج من أظفاري. فهذا الطيبي رأى في المنام أنه يشرب لبنا وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، قال فاطمأننت إلى كتابة الحاشية لأنني كنت مترددا في تفسير القرآن وكتبت. لقد أحب المفسرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقوا به، وهذه واحدة. أما تمسكهم بسنته صلى الله عليه وسلم وطاعتهم لأمره، فقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام المفسر المحدث النحوي المرسي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد، قال أنشدني لنفسه يقول، هذا المفسر كتب أبياتا من الشعر يقول فيه: من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الضلالة والغواية والردى، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إن اتبعت هو الهدى. الدين ما قال الرسول وصحبه والتابعون ومن مناهجهم قفا. يكتب هذا المفسر: من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الضلالة والغواية والردى، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إن اتبعت هو الهدى. الدين ما قال الرسول وصحبه والتابعون ومن مناهجهم قفا. المفسرون كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعون أمره. مرة القرطبي، الإمام القرطبي في تفسيره، جاءت مسألة فقهية اختلف فيها العلماء. المسألة: من سمع الإقامة هل يسرع أو لا؟ أنت وداخل على الجامع بدك تصلي الظهر أو العصر أو العشاء، سمعت إقامة الصلاة، هلا الإمام بده يكبر تكبيرة الإحرام وأنت على الباب، شو تعمل؟ تسرع، تركض، تخف في سعيك، ولا لا خليك ماشي بالتؤدة والسكينة؟ مسألة فقهية. من سمع الإقامة هل يسرع أو لا؟ يقول القرطبي في تفسيره: ذهب الأكثر إلى أنه لا يسرع، وإن خاف فوات الركعة، حتى لو الإمام حيركع تركض عشان تلحقه بالركوع. قال ذهب الأكثرون الأكثر إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، يعني نودي بالصلاة، فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. هذا نص، يقول الإمام القرطبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينص: ترى إذا بتسمع الإقامة امشي شوي شوي. ومن جهة المعنى يقول في حكمة لهذا الأمر، من جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها. يعني عفوا بده يخفي قلبه ويصير وقت تكبيرة الإحرام عم يلهت والإمام عم يقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة ما يعني يتروى ويتفهم ماذا يقرأ. قال من الحكمة للأمر والله أعلم بأنه سينبهر بهذا الإسراء. الآن القرطبي يقول الأكثر من العلماء قالوا عليك بالسكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأي الأكثر. الآن في رأي آخر، وذهب جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن مسعود على اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع، قال لا إذا حتفوتك الركعة أسرع، وقال إسحاق يسرع إذا خاف فوات الركعة. قلت الآن القرطبي بده يعلق، يقول الأكثر يقولون لا تسرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، الأقل قالوا لا أسرع إذا بتفوتك الركعة. الآن القرطبي لاحظوا واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت واستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة عليكم بالسكينة في كل حال، ما قال إذا حتخلص ركعة أو تفوتك ركعة أو ما تفوتك. القرطبي يقول واستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى، فيمشي كما جاء في الحديث وعليه السكينة والوقار، لأنه في صلاة حتى إذا كان يمشي هو تكتب له صلاة، ومحال أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أخبره، فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماشي حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. لأنك إذا بتفعل هيك بتكون عم تتشبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتنال ثواب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب في ذلك والله أعلم. لقد تمسك المفسرون بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأطاعوا أمره وعلموا أن النجاة كلها في طاعته وفي اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، يحبونه ويشتاقون إليه أولا، ويتبعون أمره ويلزمون سنته ثانيا. أما الثالث الأخير فهو أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له. جاء في تفسير الألوسي عند تفسير قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال ملائكته ولم يقل الملائكة. لماذا قال الله تعالى إن الله وملائكته، ما قال إن الله والملائكة يصلون على النبي، قال ملائكته ولم يقل الملائكة، إشارة إلى عظم قدرهم ومزيد شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى. لما قال ملائكته إن الله وملائكته أضافهم إلى الله، فإضافتهم إلى الله عز وجل تشريف. قال إشارة إلى عظم قدرهم ومزيد شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى، وذلك مستلزم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما يصل إليه منهم، من حيث أن العظيم لا يصدر منه إلا عظيم. ثم فيه التنبيه على كثرتهم وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه واصلة إليه صلى الله عليه وسلم على مر الأيام والدهور مع تجددها في كل وقت وحين، وهذا أبلغ تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهاه وأشمله وأكمله وأزكاه صلى الله عليه وسلم. وجاء في تفسير التستري عند قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال التستري من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في جميع أحواله لم يذوق حلاوة سنته بحال. الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من لم يرى ولاية النبي صلى الله عليه وسلم عليه في جميع أحواله، يعني أنا ولي أمري علي في جميع أحوالي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا سئلت سؤالا نزلت بي نازلة احتجت إلى أمر سأسأل ولي أمري، سأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رضي مضيت وإن منعني امتنعت، بعد غياب النبي صلى الله عليه وسلم سأسأل سنته، إن وافقت السنة مضيت وإن خالفت السنة تركت، من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في جميع أحواله لم يذق حلاوة سنته بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وبعد أيها الإخوة، هذا شيء من صلة المفسرين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به، يحبونه ويشتاقون إليه، يتمسكون بسنته ويطيعون أمره، ويتأدبون معه ويجلونه. فإذا كان هذا حال أولئك الأعلام، فما عسانا نفعل لنزداد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقا به. يعني الحديث عن الفقهاء واللغويين والمفسرين، عن الصحابة، عن المحدثين، الهدف بعدين أنت إيش بده يصير معك؟ كيف صلتك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يصير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك لا يكمل إيمانك. إذا لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إليك من أقرب المقربين إليك من أهلك، ما بتكون الإيمان عندك كامل. فما أخبارك أنت؟ ما أخبار تعلقك؟ ما أخبار صلتك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تزيد هذه الصلة؟ أنا أكيد بأن كلا منا له صلة بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ما من مؤمن إلا وفي قلبه جذوة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفاوتون. نحن نريد يا أخوان كلنا نقبل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير الواحد منكم نسخة مصغرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في أقواله، في أفعاله، في أخلاقه، في شمائله، في صفاته صلى الله عليه وسلم. هناك يصير الإسلام، يصير المسلم مسلما حقا، عندما يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ماذا أفعل لتزداد علاقتي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقترح عليك أربعة أمور، وهي الفائدة العملية من هذه الخطبة، ومن التي سبقت وسبقت 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 وسبقت، وهي الفائدة العملية للخطبة القادمة والخطبة التي بعد، حتى تتحول الخطبة إلى عمل وسلوك في حياتنا. أقترح عليك أربعة أمور. أولها، اقرأ شيئا من حديثه صلى الله عليه وسلم وسيرته، واحفظ شيئا من الحديث. الصحابة الله يرضى عنهم كانوا يسمعون صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم. أنت على أقل تقدير، على أقل تقدير اقرأ حديثه لتكون كأنك سمعت صوته. لم أسعى في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه بحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. فكأنك عندما تستمع، عندما تقرأ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزداد به معرفة وتزداد به صلة. اقرأ شيئا من حديثه صلى الله عليه وسلم وسيرته، واحفظ شيئا من الحديث. 2، إلزم وردا يوميا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واحضر مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة كل أسبوع. كيف تحبه ولا تذكره؟ اجعل لنفسك وردا. أهل هالبلد كلهم أيها الإخوة ما كان واحد منهم، لا كبير ولا صغير ولا عالم ولا غير عالم، إلا وله ورد يومي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بين مقل ومكثر. أقل أخ بيناتنا، أقل أخت منا، بس 100 مرة، أقل شيء. لا يمر عليك يوم من دون 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن زدت فهو خير لك، فينا من يصلي 1000 و5 و7 و10، لكن أنت لا يفوتك ولو شيء قليل. إلزم وردا يوميا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واحضر مجلسا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة كل أسبوع. في مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع مع المحبين، تجتمع مع من يدمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله يؤثر بك. 3، طبق ما استطعت من سنته حتى توافقه، فإذا وافقته رافقته. طبق ما استطعت من سنتي. 4 وأخيرا، اصحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحب يعدي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.